السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أجمل سلام وأرق التحايا من سميرة علي مندي ومعي في الإخراج نجيب بلاي لمستمعينا في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بداية مستمعينا الكرام، نتابع برفقة الزميل فارس عمر نشرة بأهم وأبرز الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. استمرت الاشتباكات لليوم الثالث بين القوات العراقية ومسلحي جيش المهدي في البصرة، وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أمهل المسلحين حتى يوم غد الجمعة لإلقاء أسلحتهم، وتعهد المالكي في لقاء مع جمع من شيوخ عشائر البصرة بمواصلة العمليات ضد المسلحين حتى النهاية. من جهة أخرى، أعرب الرئيس الأمريكي عن ثقته بقدرة القوات العراقية على إنهاء وجود الميليشيات، واصفا قرار المالكي بأنه قرار شجاع. بوش الذي كان يتحدث في مدينة دايتون بولاية أوهايو قال أن العملية التي تنفذها القوات العراقية ستحتاج إلى بعض الوقت قبل استكمالها، وأضاف أن الإرهابيين والمتطرفين في العراق سيعرفون في نهاية المطاف أن لا مكان لهم في مجتمع حر وديمقراطي بحسب تعبيره. ودعا الرئيس الأمريكي سوريا وإيران إلى وقف دعمهما لأعمال العنف في العراق، وحث دول الجوار على بذل جهود أكبر لإحلال السلام في العراق. في غضون ذلك، تحدثت التقارير عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص منذ اندلاع المعارك يوم الثلاثاء في البصرة، ثم في مدينة الصدر شرقي بغداد ومدن أخرى جنوب العراق. أعلن مسؤول أمريكي اليوم الخميس أن الرئيس جورج بوش وجه دعوة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس لزيارة البيت الأبيض وإجراء محادثات بهدف دفع عملية السلام المتعثرة بين الفلسطينيين وإسرائيل. وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي جوردن جوندرو أن الدعوة تأتي في إطار الجهود المستمرة للعمل مع الفلسطينيين والإسرائيليين ودول المنطقة من أجل إقامة دولة فلسطينية تعيش بسلام وأمن إلى جانب إسرائيل. وأكد المسؤول الأمريكي في تصريح للصحفيين أن الدعوة وجهت إلى عباس لزيارة واشنطن في حوالي الأول من أيار المقبل، ولكن التفاصيل ما زالت موضع بحث. بدأ وزراء الخارجية العرب في دمشق اليوم الخميس جلسة عمل مغلقة تمهيدا للقمة العربية التي تستضيفها العاصمة السورية يوم السبت المقبل. ويبحث وزراء الخارجية العرب جدول أعمال القمة ونص البيان الختامي من بين قضايا أخرى. دعا الدلاي لاما اليوم الخميس دول العالم إلى اغتنام دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في بكين هذا العام لتذكير الصين بسجلها في مجال حقوق الإنسان، وطالب الحكومة الصينية بتحسين هذا السجل، ولكن الدلاي لاما امتنع عن الدعوة إلى مقاطعة أولمبياد بكين. الحكومة الصينية من جهتها أبدت استعدادها للتحادث مع الدلاي لاما، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية كين غانغ أن باب الحوار مفتوح على أن يكف الدلاي لاما عن نشاطاته لتخريب الأولمبياد بحسب تعبيره.
إن باب الحوار مفتوح بين الدلاي لاما والحكومة الصينية، ولكننا نطالب الدلاي لاما بالكف عن محاولاته لتقسيم البلد ووقف النشاطات الانفصالية والاعتراف بأن تيبت وتايوان جزء لا ينفصل من الصين، وفي الوقت الحاضر بصفة خاصة عليه أن يتوقف عن التحريض على العنف والنشاطات الإجرامية في التيبت والمناطق القريبة، وأن يكف عن تخريب أولمبياد بكين.
وكان رهبان في مقاطعة التبت احتجوا بأصوات عالية على قمع الحرية الدينية في الصين أثناء زيارة نظمتها الحكومة الصينية لممثلي وسائل الإعلام الأجنبية. قال مسؤولون أمنيون أن 5 أشخاص على الأقل قتلوا اليوم الخميس عندما هاجم مسلحون سيارة إسعاف شمال غربي باكستان. ونقلت وكالة فرانس بريس عن ضابط الشرطة مير زالي قوله أن المسلحين اعترضوا سيارة الإسعاف عندما كانت متوجهة إلى بشاور من مدينة تال في منطقة باراتشينار، وأضاف أن 5 أشخاص قتلوا بينهم امرأة وسائق سيارة الإسعاف. قالت كوريا الجنوبية اليوم الخميس أن كوريا الشمالية طردت غالبية المسؤولين الكوريين الجنوبيين العاملين في منطقة صناعية مشتركة تقع إلى الشمال مباشرة من الحدود بين شطري كوريا، وكانت المنطقة الصناعية المشتركة تعتبر رمزا للمصالحة بين الكوريتين. هبط المكوك الفضائي الأمريكي أندفر في مركز كندي بولاية فلوريدا بعد انتهاء مهمته التي استمرت 16 يوما في المحطة الفضائية الدولية. واشتملت مهمة المكوك أندفر على إيصال الشحنة الأولى من معدات مختبر أبحاث ياباني وإنسان آلي كندي للمساعدة في عمليات الصيانة. وبقي المكوك ملتحما بالمحطة الفضائية لمدة 12 يوما، هي أطول من أي مهمة سابقة. ونفذ أفراد طاقم المكوك أندفر 4 مشيات فضائية خلال الزيارة التي كما قلنا استمرت 16 يوما. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء نجدد لكم التحية ونرحب بكم مع فقرة برامج إذاعة العراق الحر المعدة لهذه الساعة، والتي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين وتتضمن العناوين التالية: الوضع الأمني في واصد بعد الاشتباكات المسلحة، هدوء يسبق العاصفة، مجلس محافظة كركوك يوافق أخيرا على تشكيل لجنة تعنى بشؤون المرأة والطفولة. كما تتضمن الساعة جولة في عالم الصحافة، نتعرف من خلالها على عناوين الصحف الكردية وأبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف عمان في طبعة الخميس. وقبل نهاية الساعة يسلط الضوء ديار بامرني على أوضاع العوائل المهجرة في مخيم قلاوة الذي يقع على مشارف مدينة السليمانية، وذلك عبر برنامج حقوق الإنسان في العراق. مستمعين الكرام، فيما تستمر المواجهات لليوم الثالث على التوالي في مدينة البصرة، شهدت محافظة واسط اشتباكات بين ميليشيات مسلحة وقوات الشرطة العراقية ليل الأربعاء. خلفت، وبحسب اللواء عبد الحنين الإمارة قائد شرطة واسط، 40 قتيلا بين صفوف المسلحين وعشرات الجرحى. محمد حسن جابر رئيس مجلس محافظة واسط أكد لإذاعة العراق الحر أن الوضع الأمني يشهد حاليا استقرارا وهدوءا نسبيا بعد الاشتباكات، وأضاف في مقابلة أجريتها معه ظهر الخميس متحدثا عن أسباب التصعيد الذي شهده الوضع الأمني:
الحقيقة يعني محافظة واسط ومدينة الكوت تمتعت خلال الفترة المنصرمة بانسجام عالي ووضع مستقر، خصوصا من الناحية الأمنية. تبدد مع الأسف هذا الوضع وبشكل متسارع، خصوصا بعد العمليات في البصرة من خلال ظهور عدد من المسلحين في أحياء المدينة، سرعان ما تطور في نفس اليوم إلى عمليات عسكرية موجهة إلى مراكز الدولة في المحافظة وخصوصا مركز المحافظة. وتم معالجة هذا الموضوع من خلال الحسم مع الأسف العسكري، من خلال دخول عدد من قوات الجيش والشرطة العراقية. واليوم تتمتع المدينة باستقرار جيد بعد حسم كل مصادر القلق والخطر اللي كانت سببت أضرار.
حجم هذه الأضرار، يعني حصيلة الضحايا بين المدنيين وأيضا بين قوات الشرطة والميليشيات؟
يعني الحقيقة على مستوى الأضرار في الأمكنة العامة ومصالح الناس، كان أمس هناك اشتباك قوي في مركز المدينة لمثل السوق الأساسي أو الحي التجاري الأساسي في المدينة، راح يعني جراء هذا المواجهات واستخدام يعني أسلحة من قبيل الهاونات والقاذفات الصواريخ المعروفة بالRPG إلى إحراق عمارة تجارية على الأقل، وتضرر عدد كبير من المحال، إضافة إلى سقوط عدد من القذائف الهاون على عدد من الأحياء السكنية. عدد الإصابات في عموم الناس المدنيين تجاوز العشرات حقيقة، أكثر من 30 إصابة بين شهيد وبين جريح. وفي جانب الشرطة لحد الآن عدد الإصابات زاد على 6 أفراد شهداء، وعدد ضعف تقريبا من الجرحى أو حوالي 10 جرحى.
وماذا عن المسلحين ميليشيات المهدي؟
الحقيقة أمس كان هناك عدد من القتلى أكثر يعني بالعشرات، وعدد من الجرحى أيضا بهذا الرقم تقريبا، وتم مسك عدد من عندهم مباشرة من قبل القوات الأمنية، زاد عددهم على 12 شخص هم قيد التحقيق.
سيد محمد، يعني تقارير تحدثت عن أنه ميليشيات المهدي لها سيطرة على بعض أجزاء المدينة وأيضا على منطقتي العزيزية والنعمانية شمالي الكوت، ما صحت هذه الأخبار؟
طبعا يعني من ناحية المصطلح والمسمى، فإن يعني مكتب الشهيد الصدر الموجود في واسط ينفي أن يكون هؤلاء الأشخاص ينتمون إلى جيش المهدي، ولكن على الأرض فإن هذا الانتشار الواسع يعني للمسلحين يرتبط في أذهان الكثيرين بتحركات جيش المهدي خصوصا قبل فترة التجميد. نعم هناك انتشار لعدد كبير من المسلحين في عدد من أقلية أو أحيانا محدود، ولكنه فاعل بحكم أنهم يحملون أسلحة، وبالتالي في التصدي يكون خطر في مثل هذه الحالات في عدد من أحياء وأقلية ونواحي محافظة واسط، ولكن الوضع حسم لصالح الأجهزة الحكومية في العزيزية بالكامل ودحر المسلحين. وفي معظم الأقلية والنواحي الأخرى الوضع هادئ، ولكن عنف الاشتباكات شهدتها مع الأسف مدينة الكوت اللي ربما جاءها كثير من المسلحين من المناطق الأخرى.
يعني قوة هذه الميليشيات وحجمها ومدى التأييد الذي تجده بين المواطنين في محافظة واسط، هل لديكم أنتم كحكومة محلية أي خطة لمواجهة مثل هذه التحركات والميليشيات المسلحة؟ يعني لا نركز على ميليشيات المهدي، يعني أي جماعات تحمل السلاح ضد الدولة وضد القانون؟
طبعا الحقيقة يعني محافظة واسط كانت ربما يعني بدأت بشكل يعني لها بريادة، أنها بدأت بوضع برنامج على مستوى المحلي على مستوى الغرفة عمليات في محافظة واسط لتفتيش ونزع وحصر الأسلحة اللي موجودة، وفعلا بدأ هذا الموضوع في أحد أكبر أحياء المدينة، ولكن تطور الوضع يعني أسهم في وقف عملية التفتيش الآن كما كنا يعني نتمنى، وراح نستأنفها بإذن الله بعد أن يستتب الأمن، لأننا نعتقد أن وجود دولة مع وجود هذا العدد من السلاح هذا أمر متضاد. مستوى المشاركة الجماهيرية والناس واضح لدعم القانون والسلطة في المحافظة من خلال الاتصالات المكثفة اللي تجريها الناس وتدلي بمعلومات عن تواجد هؤلاء المسلحين أو عن يعني استخداماتهم للأسلحة والأماكن اللي ربما يتسللون من عندها. وبهذا المعنى فإننا نعتقد أن هناك تأييد حقيقي من قبل الناس لفرض القانون وهيبة الدولة في المحافظة.
كما تعلمون هناك عصيان مدني أعلن من قبل التيار الصدري في بغداد وفي معظم المحافظات الجنوبية، هل حاولتم أن تجرون أي اتصال مع مكتب الشهيد الصدر لحل هذه الأزمة في محافظة واسط بالطرق السلمية؟
طبعا مما يؤسف لأن محافظة واسط شهدت قبل هذه الأحداث اتصال على مستويات عليا حيث زار المحافظة دكتور نصر ربيعي والأستاذ سلاح شنشل، وجرى اتفاق على أن هذا الموضوع ينبغي أن يتم بطرق لا تشعرهم أنصار التاريخ الصدري أقصد لا تشعرهم بالاستهداف، وأن كل الأشياء يمكن أن تتم من خلال القانون ومن خلال إشراك ممثلين مدنيين سواء من منظمات المجتمع المدني أو المجالس البلدية أو حتى مكتب الشهيد الصدر في متابعة سير التحقيقات، وهو هذا الهاجس الأساسي اللي يستشعروا في أنهم مستهدفين من خلاله. ولكن يبدو أن هناك يعني إرادة لعدد من المسلحين فوق هذه الإرادة، هي التي فرضت نفسها مع الأسف في المدينة وفي ظهور يعني هذا العدد من المسلحين من ثم وتدهور الوضع إلى ما نحن عليه الآن.
كمسؤول ورئيس لمجلس محافظة وسط، هل تعتقد بأن الأوضاع ستشهد هدوءا واستقرارا أم أنها ستشهد انفجارا وتصعيدا أكثر؟
اليوم المدينة تشهد يعني هدوء واضح يعني من خلال سيطرة لقوات الأمن على معظم المناطق، وفي الأيام القادمة هناك على ما يبدو خطة متكاملة لنزع هذه الأسلحة، لنعتقد قبلا وبعدا، وهذا الوجود المسلح يمثل واحد من التحديات الحقيقية أمام الدولة العراقية. بدون إيجاد حل لهذا الموضوع يتماشى مع حل سياسي لتفهم وجهة نظر الطرف الآخر، وهذا ما احنا نمشي عليه كخطة وبرنامج في محافظة وسط، نعتقد أنه إن شاء الله راح يسهم بشكل عملي في استتباب الأمن والاستقرار في المدينة والمحافظة بوجه العموم.
مستمعين الكرام، كنا مع رئيس مجلس محافظة وسط السيد محمد حسن جابر، ونبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنواصل متابعتنا للأوضاع في محافظة وسط. ففي اتصال هاتفي أكد مراسل إذاعة العراق الحر في الكوت سيف عبد الرحمن، أكد أن الحياة شبه متوقفة في المدينة والجميع في حالة ترقب حذر لما ستؤول إليه الأوضاع، ويعاني المواطنون من صعوبة الحصول على المواد الغذائية وغياب الخدمات. سيداتي وسادتي، معنا الآن على الهاتف مراسل إذاعة العراق الحر سيف عبد الرحمن. سيف، يعني كيف تصف لنا الأوضاع في محافظة وسط وفي مدينة الكوت تحديدا اليوم؟
قالت مواجهات مسلحة بين قوات أمن عراقية من الجيش والشرطة في الأحياء الشرقية والشمالية من المدينة، أي الصوب الشرقي والتي تتضمن أحياء الشرقية والحاوي والزهراء والداموق والشهداء والمشروع الحي القريب من المؤسسات الحكومية ومبنى المحافظة ومجلس المحافظة في يوم الثلاثاء. المسلحون تحصنوا في تلك المناطق الخمسة أو الستة التي شهدت اشتباكات ومواجهات ضارية، راح ضحيتها وحسب مصادر طبية في مستشفيات الزهراء والكرامة والطوارئ أكثر من 20 قتيلا مدنيا و50 جريح، كما ضربت مؤسسات حكومية ومحال تجارية ودور سكنية جراء سقوط قذائف الهاون. أيضا حصل هجوم في مدينة العزيزية اللي تبعد 80 كيلو متر شمال مدينة الكوت على مركز شرطة المدينة، وراح ضحيته 4 من أفراد الشرطة وجرح 8 آخرين. مدن أخرى شهدت مواجهات في مدينة النعمانية، أحرق فيها أكثر من 20 محلا تجاريا، وأحرق أيضا مقر حزب الدعوة جناح المالكي في مدينة الصويرة. هناك تعزيزات عسكرية وصلت إلى عصر الأربعاء من الشرطة الثامنة ومقرها مدينة الجولانية الجهة العسكرية التي تتولى الإشراف على المؤسسة العسكرية في مدينة الكوت. حسب مصدر في قيادة شرطة واسط اللواء عبد الحليم الإمارة أوضح في اتصالاته في أن هنالك أكثر من 40 مسلحا قتلوا و75 جريحا، فيما استشهد 4 من أفراد الشرطة.
سيف، إذا ما تحدثنا عن أوضاع المواطنين، يعني ومنذ 3 أيام والمدينة تشهد اشتباكات وتشهد هذه المصادمات والقتال بين المسلحين وقوات الشرطة والجيش، يعني كيف هي أوضاعهم وماذا عن حصولهم على المواد الغذائية والخدمات؟
على مدى 3 أيام في سود المدينة الصلف التام، حيث شهدت حظر الاتجوال وأغلقت المحال التجارية والمدارس وكذلك مؤسسات الجامعة جامعة واسط وكذلك الدوائر الحكومية. المواد الغذائية حقيقة المدينة تشهد حظر الاتجوال، فلذلك يعني نفدت أكثر المواد الغذائية للناس، ما كانت متوقعة استمرار العمليات العسكرية على مدى 3 أيام. المحال التجارية أكثر مغلقة، كيلو طماطم حاليا وصل لأكثر من 2000 دينار إذا تم الحصول عليه. الخبازين كذلك أغلقوا أفرادهم، والوضع حاليا وضع يشهد فترة وأخرى أطلاق طلق ناري كثيف، وعشوائي. لذلك أغلب الدور السكنية وخصوصا القريبة من غرفة العمليات اللي وسط المدينة أغلقت أبوابها خوفا من المجهول. أوضاع سوتها بين ساعة وأخرى صمت، والصمت ما معروف يعني هل هو انتهاء العمليات أم استعداد لعمليات أخرى.
وهل هناك انتشار مكثف للقوات الأمنية العراقية في المحافظة؟
نعم، انتشار مكثف وخصوصا ذكرت المؤسسات الحكومية من قيادة الشرطة، مركز المحافظة، مجلس المحافظة، هنالك انتشار فعلي تلك القوات في تلك المناطق المهمة. نعم. كذلك شهدت صباح اليوم عمليات تطهير لأغلب المناطق التي تكون مأوى للمسلحين.
كان هذا سيف عبد الرحمن مراسل إذاعة العراق الحر في الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، معكم الآن كاظم الساهر وهذه الأغنية.
ضاقت علي كأنها تابوت، لكنما يأبى الرجاء يموت. يا صاحبي الغبت عنك مودعا بعد الرحيل، ينفع الياقوت. عجل فقد سحق الزمان مشاعري، عجل فقد سحق الزمان مشاعري، عجل. بركان شوقي هائج مكبوت، تبكي وتندم في غد، لكنما تبكي وتندم في غد، لكنما وضيعتاه إذا الأوان يفوت. يا تعبنا يا سهرنا يا قهرنا يا ربانا يا ربانا، يا تعبنا يا سهرنا يا قهرنا يا ربانا، والله 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 دنيا، والله 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 دنيا، والله دنيا، والله والله دنيا،
والله دنيا.
احتفل وحدك حبيبي، واحتفل وحدي انا، سنة صعبة يا حبيبي وين كنا بكل سنة، أغني لك يا حبيبي لكن الغالي دموع وتضمك يا حبيبي وتبوسك يا حبيبي ودي لك وضاع ودي وضعت من إيدك أنا
أهلا بكم مستمعين الأعزاء إلى إذاعة العراق الحر. نبقى الآن مع جولة في الصحافة الكردية لنتعرف على أبرز عناوين الصحف الكردية التي يطالعها لنا من السليمانية مصطفى صالح كريم.
في صحيفة كردستان نقرأ العقود الزراعية التي عقدت في عهد صدام حسين لغرض التعليم في كركوك كخطوة أولية أبدى وزير الزراعة العراقي استعداده لإلغائها لغرض حل المسائل العالقة. سيزور نجربان بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان بغداد في الأسبوع القادم إلقاء القبض على عصابة لتهريب الآثار في كركوك. لإعمار العراق سيبدأ البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي من إقليم كردستان. بلغ عدد القتلى والجرحى في الصدام المسلح بين القوات العراقية وجيش المهدي أكثر من 250 شخصا. وفي صحيفة خبات سيستدعي برلمان كردستان في الأسبوع القادم ممثل كردستان في اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140. المالكي أعطى مهلة 72 ساعة للمسلحين الموالين للتيار الصدري ومقتدى الصدر يطلب إيجاد حل سياسي للأزمة. أعلنت كتلة العراقية التي يرأسها عياد علاوي فك ارتباط الحزب الشيوعي العراقي من قائمتها. في مخمور القريبة من أربيل تم إبطال مفعول سيارة مفخخة وألقي القبض على 4 من المشتبه بهم بتورطهم في جرائم إرهابية. وزيرة حقوق الإنسان وشؤون الشهداء والمعنفرين في إقليم كردستان أعلنت بأنها طلبت من البرلمان البريطاني تشكيل لجنة برلمانية للدفاع عن حقوق الشعب الكردي. وصحيفة الرجنامة المستقلة نشرت خبر تصديق البرلمان العراقي لقانون زيادة رواتب الموظفين. وتوقعت الصحيفة تقليل عدد أفراد البيجمركة بناء على قرار من الحكومة العراقية. كما أجرت الصحيفة لقاء مع فرياد رواندوزي الناطق الرسمي باسم التحالف الكردستاني قال فيه رواندوزي على كتلة التحالف إعادة النظر في سياستها. وقال أيضا أن حكومة إقليم كردستان تضع نفسها أحيانا في قوقع ضيق وبالتالي لا تأتي النتائج في صالحها. وفي العديد من المجالات يقع الإهمال والتقصير على عاتق حكومة إقليم كردستان. وأخيرا وفي صحيفة آسو الأهلية تقول لم تشكل الوزارة الجديدة لإقليم كردستان قبل توحيد الوزارات الثلاث المالية والداخلية والبيجمركة. زيارة وفد كركوك إلى بغداد لحل المشاكل العالقة مع وزارتي النفط والصناعة لم تثمر. المجلس الوطني الكردستاني يدين مظاهر العنف التي مارستها القوات السورية ضد الكرد في عيد نوروز. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، ننتقل الآن إلى عالم الصحافة لنطالع أبرز ما كتبته الصحف الأردنية عن الشؤون العراقية، وهذه القراءة من فائق رسول سرحان.
قالت صحيفة الرأي في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان معارك البصرة وآفاق المصالحة: لا يختلف اثنان على أن الاشتباكات الضارية التي تدور في مدينة البصرة وضواحي بغداد تزيد من تعقيد الوضع العراقي ومعاناة المواطنين العراقيين الذين يدفعون ثمن هذا الصراع السياسي وتواصل عمليات التفجير والإرهاب وانعدام الأمن والاستقرار. وأضافت الافتتاحية أن المصالحة الوطنية التي دار الحديث طويلا حولها ولم تجد للأسف أي ترجمة على أرض الواقع هي الضحية الأولى لما يحدث الآن من اشتباكات يجهل كثير من العراقيين متى تتوقف وفي أي اتجاه سيتم حسمها، وهل هي تندرج في إطار تصفية الحسابات والاستعداد للمرحلة المقبلة أم أنها سعي لبسط الأمن ولوضع حد لهيمنة الميليشيات والخارجين على القانون. ومن افتتاحية الرأي ننتقل إلى صحيفة الغد التي نقلت عن مسؤول بشركة نفط الجنوب العراقية قوله إن إنتاج النفط وصادراته بالحقول الجنوبية في العراق قد يتأثر إذا استمرت العمليات العسكرية في مدينة البصرة 3 أيام أخرى بسبب عدم تمكن العمال من الوصول إلى أعمالهم. وعلى صعيد آخر قالت الصحيفة العرب اليوم أنه من المتوقع أن تشهد عمان اليوم عقد مؤتمر للمصالحة العراقية على غرار المؤتمر الذي عقد في نيسان الماضي في البحر الميت، وذلك لاستكمال المشوار من أجل تحقيق المصالحة الوطنية العراقية. وأوضحت الصحيفة وبحسب مصادر عراقية مطلعة أن المؤتمر الذي سيشارك فيه ممثلون عن مجالس الصحوة في كل من الأنبار وديالة وممثلو الكتل السياسية المشاركة وغير المشاركة في العملية السياسية، إضافة إلى شخصيات سياسية عراقية قادمة من دمشق يحاط بكثير من السرية. ومن الأخبار المتعلقة بالشأن الصحي نشرت صحيفة الدستور هذا الخبر: يشارك وفد طبي من وزارة الصحة العراقية في فعاليات المؤتمر الطبي العربي 42 لاتحاد الأطباء العرب الذي يعقد حاليا في عمان بمشاركة أكثر من 600 طبيب من دول عربية وأجنبية. ويناقش المؤتمر الطبي العربي أبرز المستجدات العملية في مجال الطب والأورام وزراعة الأعضاء والجراحات في مختلف العلوم الطبية، كما سيبحث المؤتمر ويركز على الواقع الصحي في كل من العراق وفلسطين. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعينا الكرام، وبهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا لحسن المتابعة، وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
نجدد التحية من إذاعة العراق الحر لمستمعينا في كل مكان، وندعوكم لمتابعة حلقة معادة من برنامج حقوق الإنسان في العراق يسلط فيها الضوء ديار بامرني على أوضاع العوائل المهجرة في مخيم قلاوة الذي يقع على مشارف مدينة السليمانية، وذلك قبل نهاية هذه الساعة. سيدتي وسادتي، وافق مجلس محافظة كركوك مؤخرا على تشكيل لجنة خاصة تعنى بشؤون المرأة والطفولة. هذا ما أكدته لإذاعة العراق الحر جوان حسن عضو المجلس، التي أوضحت أن مجلس المحافظة صادق على تشكيل اللجنة بعد محاولات ومقترحات عديدة كانت تستقبل إما بالرفض أو التأجيل، معربة عن أملها بأن تتمكن اللجنة من معالجة المشاكل التي تعاني منها المرأة. المصادقة على تشكيل لجنة خاصة بشؤون المرأة والطفولة لاقت الترحيب من قبل أعضاء مجلس محافظة كركوك، مع تحفظ البعض على ما يمكن أن تقدمه هذه اللجنة للمرأة. المزيد من التفاصيل مع مصطفى محمود.
أشارت جوان حسن عضو مجلس محافظة كركوك إلى أن المجلس صادق على تشكيل لجنة خاصة تعنى بشؤون المرأة والطفل ضمن اللجان المبثقة عن مجلس المحافظة. وظيفة هذه اللجنة مناقشة المشاكل التي تعاني منها المرأة في كركوك ووضع الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع لجان المرأة في مجلس النواب العراقي، إلى جانب العمل على إدخال عدد من المشاريع الاستراتيجية والخاصة بالشريحة النسوية في كركوك ضمن خطة تنمية الأقاليم. وأوضحت حسن في لقاء بإذاعة العراق الحر:
هذه المقترح لم يكن مرة الأولى، قدمنا عدد مقترحات مرة في أيام من سابقة من أو في اجتماعات سابقة من اجتماعات المجلس، ولكن قد لقينا الرفض أو التأجيل لأسباب تروح أعداد أعضاء بنظر أنه ليس يقول أعذار جيدة، ولكن لقينا الرفض. ولكن هذه المرة بعد أن نسقنا مع مكتب تعزيز الحكومة المحلية RTI اجتمعنا على رأي أن لابد أن يكون هناك لجنة تهتم بشؤون المرأة في مجلس محافظة كركوك أسوة باللجان موجودة في مجلس النواب العراقي ومجلس برلمان الأقليم كردستان ومجالس المحافظات الأخرى في العراق. لذلك اقترحنا بتشكيل لجنة ولقينا تم المصادقة عليه وبشكل إجماعي.
فائدة مترتبة على تشكيل لجنة تعنى بشؤون المرأة والطفل في المجلس:
أولا ننسق مع مجالس المحافظات لجنة شؤون المرأة في جميع مجالس المحافظات من أجل وضع آليات ودراسة المشاكل المرأة بشكل عام في العراق والعمل على حلولها وإيجاد طرق أو صيغ قانونية لها وتحقيق وتنسيق مع لجنة المرأة والطفل في مجلس النواب العراقي من أجل تقديم مقترحات من أجل صياغة قوانين وتشريعات ترفع الظلم والانتهاك لحقوق المرأة وتعمل على تحقيق أهدافها ومطالبها، إصدار قوانين تختص بالمرأة بشكل خاص. وكان لدينا عدد أسباب لتشكيل هذه اللجنة: أن يكون لدينا ناطق رسمي للرد أو للمشاركة في جميع النشاطات التي تهتم تخص شؤون المرأة ومشاكل أخرى كثيرة خاصة في تولي المرأة في مناصب في دوائر حكومية. ونرى بأن في محافظة كركوك أعتقد لدينا عدد كبير من الدوائر، هناك دائرتين فقط مدراءهم من العضو العنصر النسوي. أيضا من ضمن أعمال اللجنة أنه إحنا نعمل على إدخال مشاريع استراتيجية أو ضمن تنمية الأقاليم إن شاء الله ضمن لسنة 2009 اللي خاصة بالشريحة النسوية.
من جهتها رحبت ألماس فاضل عضو مجلس محافظة كركوك بتشكيل هذه اللجنة، لكنها أشارت في الوقت ذاته إلى ضرورة العمل على تغيير بعض الفقرات التي أقرها القانون العراقي والتي تبيح انتهاك حقوق المرأة على حد وصفها.
أنا معترف بالمساواة، المرأة والرجال رجال، هذا الموضوع وإنه ما صليحة هسا احنا نقول المرأة قيادية او ما اشي، انا مع انه تاخذ المرأة حقوقها، ولكن احنا شو سوي بالقانون العراقي اللي بالمادة 111؟ اذا انا القانون ما دا يساندني شنو التغييرات اللي احدثها للمرأة؟ ما اعرف، يعني انا لازم اول شيء اشتغل على تغيير القانون. انا مع تشكيل اللجنة مو ضدها بالعكس، بس ما عندي الاسباب اللي او الامكانيات اللي تخليني اول شيء اغير القانون، وبالاخص احنا قانوننا ده يعتمد على دين الاسلام، مع ان احنا كلنا مسلمين فعلا، بس ما عندي الآلية اللي اغير بها القانون اللي ينطيني سبب الاباحة ان الزوج يضربني بكل صراحة. فاي مرأة تكون قيادية تضرب، هذا يعني مو بس حقوق الطفل، حقوق الانسان بشكل عام، الرجل هم ما عنده حق في هذا الوضع، يعني الحقوق بشكل عام مهمشة، القوانين لازم اكثرها اغلبها تتغير.
مصطفى محمود، اذاعة العراق الحر، كركوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
والآن أعزائي المستمعين دعونا نستمع لهذه الأغنية الكردية.
هر توم دوید
توم دويت اي كدوريم لي بروحي شملكا
مستمعينا الكرام، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع معا حلقة معادة من برنامج حقوق الإنسان في العراق، يسلط في الضوء ديار بامرني على أوضاع العوائل المهجرة في مخيم قلاوة والذي يقع على مشارف مدينة السليمانية.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق.
ما نال الطفل العراقي، أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. ما زالت ألاف العوائل العراقية المهجرة تعاني من ظروف معيشية صعبة، بالرغم من عودة عوائل عديدة أخرى إلى مناطق سكنها الأصلية بعد الاستقرار الأمني النسبي الذي بدأت تتمتع به بعض المحافظات العراقية. هذه المعاناة تأتي بسبب الظروف القاسية وانعدام أبسط الخدمات وعدم توفر الرعاية والدعم من قبل جهات ذات العلاقة لتلك العوائل التي استقرت في مخيمات للاجئين في محافظات أكثر أمناً، إضافة إلى معاناة أعداد كبيرة أخرى لعوائل استقرت في مدن وقرى تلك المحافظات لعلمها بالأوضاع المعيشية البائسة في تلك المخيمات. نزور اليوم مخيم قالوا للاجئين الذي يقع على مشارف مدينة السليمانية، حيث تقطن في هذا المخيم أكثر من 150 عائلة عربية مهجرة قدمت من بغداد وديالى وبعض المحافظات الأخرى. خيم ممزقة ومتهرئة، وأطفال في الشارع شبه عراة، وشباب ورجال عاطلون عن العمل، وصل الحال عند بعضهم إلى التسول للحصول على مال كافي لشراء الغذاء والماء والنفط لعوائلهم بعد أن فقدوا الأمل بما وعدت به جهات عدة في تقديم كل هذا بل أكثر من خلال تأمين السكن والمأوى والحصص التأمينية وتوفير الرعاية الصحية والمدارس للأطفال. مراسل إذاعة العراق الحر في محافظة السليمانية أحمد الزبيدي زار مخيم قالوا وأجرى حوارا مع مختار المخيم السيد وليد جياد نايف ليحدثنا عن أوضاعهم المعيشية الصعبة وافتقار المخيم إلى أبسط الخدمات، حيث لا ماء ولا كهرباء وخيم ممزقة لا تحميهم من برد الشتاء القارس الذي تعرف به هذه المنطقة. نايف أشار إلى حصول العوائل على بعض المساعدات لكنه اعتبرها غير كافية بل قليلة جدا مقارنة والمشاكل العديدة التي تواجههم، إضافة إلى حرمانهم من المبلغ الذي خصصته الحكومة العراقية وهو 150 ألف دينار شهريا لكل عائلة مهجرة، بالرغم من المراجعات الكثيرة التي لم يحصل بعدها على جواب بل ما قال إنها كانت مجرد وعود. وأضاف إن وزارة الهجرة والمهجرين لم تكن لها أي مبادرة لمساعدة هذه العوائل، مشيرا إلى أن الوزارة على ما يبدو لا تعرف بوجود هذا المخيم ومتمنيا من المسؤولين زيارتهم وإيجاد حلول سريعة لمشاكلهم.
بالنسبة لهذا المكان نزحت بالنسبة لي في تاريخ 15/6/2006 في هذا المكان، فثالث عائلة جيت ما أعرف. بالنسبة للشمال أمان مكانات أمان بصورة عامة بالنسبة للشمال، فاختارت سليمانية جبيها ووجدت بعض العوائل وراي تسلسل يعني لسليمانية. بالنسبة للمخيم مال النازحين الحكومة تساعدنا مثلا ينطونا خيمة ونروح مثلا للدائرة السكلة مال الخشب نشتري عمود مال الخشب ونبني ونجيب الخيمة نجرده فوقها ونجيبنا لون نخلي بحيث البرد القارس ينكسر.
كيف تستطيعون توفير مثلا التدفئة؟ يعني هنالك مناطق في مدينة سليمانية يعني برد شديد تصل درجة الحرارة إلى أكثر من 9 تحت الصفر.
عندنا صوبات سبق وأن وزعتها المنظمة علينا، واللي ما عنده صوبة مثلا بصراحة يعني ولا أستطيع العفو أبقى بموقف محرج إذا أستطيع أقول هذا الكلام. أكو بعض العوائل حتى يقدون بالشارع بالنسبة للسليمانية لأنه ما عندها مثلا نقول أرملة ما عندها واحد يشتغل، شو تسوي هذه ولا عندها راتب شو تسوي؟ تروح تقدم بالشارع تجمع فلوس اشترت بيها صوبة واشترت بيها نفط.
يعني كيف تستطيعون توفير قياسا بمستوى المعيشة اللي أنتم
يقدون بالشارع؟ لأنه اللي قدي هسه تقريبا حسب ما أفهم لأن ما عنده منين يجيب لا راتب صارفت للدولة ولا منطينة. بالنسبة للراتب 150 دينار باشرت بيها بغداد للنازحين وبعض المحافظات الصور، وحتى لو كان في سوريا حسب ما نشوف شاشة التلفاز والذايع، لكن ليش السليمانية لحد الآن 150 ألف دينار ما تصرف للنازح؟ للسبب ما أعرف، وأنا بصفتي مقتار راجعت بيها سبق وعين ووعدوني بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة وما كل حد الآن.
طيب شنو أبرز المشاكل اللي عندكم هنا؟
يعني بصفتي مقتار كنيابة عن النازحين لو نفرض عندي عائلة راحت الكركوك فاتحة تعزية مثل راحت البغداد راح البيت يشوفها مثل راح يبيع بيته ويضطر ما يروح البغداد لأن يخاف من القتل تعرف العصابات والإرهابية وغيرها. هذا من يروح السيطرة ما دخله؟ ليش السيطرة شمشمان أول سيطرة من هناك ما دخله؟ شنو السبب؟ يقولهم أنا جاري من المختار، المختار مالي مثلاً فلان، وأنا على مستوى حكومة تعرفني وعلى مستوى سليمانية كله تعرفني شخصياً ما يخلونه يدخل. هذه الشغلة عاني منها، وعاني من شغلة ثانية بالنسبة للعفو التواليت الصحية والمرافقات وتعرف أنت العوائل تريد يعني إما تريد تواليت صحية تريد حمامات تريد هذه ما موجودة.
طيب كيف تدبرون هذه الأمور؟
نعم مأساة جدا، مأساة جدا إلى أبعد الحدود، ولكن إحنا مثل ما تقول كعراقيين والعراق يتحمل البرد القارس ويتحمل حتى لو كان في الصيف حر، لكن بالنسبة للطفل ما يتحمل. أنا يضطر مثلا ما عندي وظيفة ما عندي مثل راتب شو أسوي؟ طبعا أروح أقدم بالشارع أجيب نفط أشتري وأخلي أطفالي يتحمون على الصعوبة.
طيب يعني بعيدا عن مثلا المحروقات، أكو موضوع أهم وهو موضوع البطاقة التموينية، كيف استطعتم حل هذا الموضوع؟
نعم، بالنسبة للبطاقة التموينية راجعت الدوائر وراجعت ممثل وزارة التجارة السليمانية، فمن 2007 اللي جوا مثل ما يقول 2005 بها مجال يمشون، 2005 2006 2007 تمشي، لكن 2004 ما يمشوها. ليش ما اعرف السبب شنو، لكن استنسخت البطاقة التموينية واستنسخ الجنسية مال الشخص بالبطاقة التموينية وتعيد تسجل عفوا مال المختار اللي هو عن الاخوان الكراد حسب ما دزت البطاقة العفو القائمة مالت النازحين كضيفية عليهم يعني، وإلا بشرافي مثلا ينطي تعيد سكن، فهذني كلهن رفقين وين أوديهن، وصورتين للمن لصاحب البطاقة التموينية، ترفق المن للمحافظة، المحافظة تختمها وأدزها وين المحطة مال سرجنار، يزودوني ببرقة مال نفط ينطون كل عائلة البرميل.
طيب هذا الكمية من النفط مثلا إذا تكفيكم خاصة نحن في موسم شتاء؟
ما تكفي، هاي الفترة الأخيرة اللي بعض النازحين ما رجعوا المحطة السرجنار على مود التوزيع مال النفط لكل عائلة البرميل. ليش؟ لكن ما يعرفون بأنه مثلا هاي البطاقة التموينية مستمرة يعني كل شهر مثلا، ما يعرفون لانه نازحين تعرفوا محتارين بعيشتهم وهذا، فبصفتي يعني يعرفوا الشغله. هسه مجددا الحكومه الحمد لله جاي تساعد يعني مثلا تنطي للعوائل كل عائله.
اذا سمحت تقصد حكومه المركز ام حكومه الاقليم؟
حكومه سليمانيه. بس البرميل اللي نفط ما تكفي، ليش؟ لانه عندي مثل شو لو عندي صوبه انا اضطر اخليه.
هل مثلا حدث موقف طريف مثلا، هل مثلا حدث عندكم عمليه زواج مثلا؟ يعني انتم تذكر انه من 2006 هنا يعني حوالي صار سنتين.
نعم.
يعني هل مثلا قمتم بمساعده احد زواج مثلا من عائلة أخرى أو صار عندكم هيك شيء يعني مثلا؟
أنا من الناس ساعدت، وبالنسبة للوكيل مال المختار الأخ مزاحم كان وياي بنفس الوقت، ساعدنا أحد الإخوان اللي قام بالزواج لأنه هو راد يزوج جمعية على المخيم، من هذا أبو ألف من هذا أبو خمسة من هذا أبو ألفين، فجمعنا الفلوس واشترينا بهن طليان. وتعرف زواج مال عرب يعني مو تقول مثل ما تقول زواج خارجي، فقمنا له بالواجب بالزواج وعلى حسب الأصول ومستقر حال حالنا ويانا. وأكو بعض من الإخوان يعني من مناطق جنوب ويانا موجودين والمناطق الغربية، وإحنا ماكو فرق بيناتنا إن شاء الله، لكن أكو تعاطف وأكو أخوة ومودة ورحمة بيناتنا.
مثلا هل هنالك منظمات تشرف على الوضع الصحي للنازحين؟ يعني الوضع الصحي كيف تستطيعون حل هذا الموضوع؟
أكو ممثل وزارة الصحة اللي هو إجا لسليمانية قبل شهرين، العفو لا أذكر اسمه، لكن انطانا أمر بأنه اللي يريد يراجع المستشفى مراجعة رسمية، ماكو فرق بين إخوان كراد أو عرب، فمراجعة رسمية ماكو كل حال. وبالنسبة أكو منظمة ثانية، منظمة دكتور كمال، كل أسبوع يجي للمخيم، تيجي سيارة بيكم وبيها أدوية وعلاجات على حسب المرض مالته، ضغط ينطي حب علاج مال ضغط، عنده مثلا فقر دم ينطي علاج مال فقر دم، إبرة مثلا يضرب إبرة عادي. وزودنا بعض التانكيات المعدنية لكل عائلة، الخمس كل خمس عوائل بتانكي مال مي.
أنت تعلم هنالك أزمة مياه صالحة للشرب وعدم توفر مياه صالحة للشرب خاصة خلال موسم الصيف الماضي، سبب عندنا مشاكل بانتشار وباء الكوليرا.
نعم.
كيف استطعتم مثلا توفير مياه صالحة للشرب خاصة أن هنالك عدد من الأطفال هو كبير جدا؟
قامت الحكومة بمساعدة المهجرين والنازحين بالماء،
حكومة الإقليم.
نعم. عن طريق الصليب الأحمر وعن طريق المنظمة اللي ذكرت اسمها أكيد شيء. فالمنظمة من ساعدتنا ورا فترة مثل ما يقول ورا شهرين انتشرت مرض الكوليرا في سليمانية، على أساس جونا ممثل وزارة الصحة قال انتشر عندكم مرض الكوليرا، أحد توفى أحد تمرض؟ قلت له ماكو أحد توفى ولا أحد تمرض. فأجا واخذوا من المي بطل من التانكيات المعدنية والتانكيات البلاستيكية اللي زودتها الصليب الأحمر مال سليمانية، زودتها أربيل بها وفحصوها بالفحص المختبر، المي كل شيء ما بيه وصالح للشرب، ولحد الآن احنا جاي نشرب من عنده.
موضوع الكهرباء، كيف استطعتم توفير الكهرباء للمخيم؟
بالنسبة للكهرباء لا يتواجد كهرباء في المنطقة نهائيا. سبق وأن في 15/8/2007 قدمت طلب للمحافظة وقدمت طلب للكهرباء وقدمت طلب إلا تجي موافقة من الأسايش مال المحافظة، وإجت موافقة من الأسايش مال المحافظة وما نبولي طلب بالنسبة للكهرباء، قال لأنه إحنا نريد نحولكم بغير مكان. قلت مو مشكلة حتى إذا يحولونا بغير مكان، إحنا نريد كهرباء، نريد مي، إحنا نازحين والنازح حق على الحكومة. وهذه ما تواجد بها لحد الآن المخيم كهرباء خالصا ومطلقا نهائيا، لكن بالنسبة للكهرباء أكو مولدات أهلية نشتريها من الأسواق.
طيب يعني هنالك وزارة في الحكومة المركزية اسمها وزارة الهجرة والمهجرين، هل سبق وأن اتصل بكم أحد من هؤلاء؟ هل إجاكم وفد من عدهم؟ هل وصلكم مثلا مندوب من عدهم يتفقد أحوالكم؟
نعم، بالنسبة لوزارة الهجرة والمهجرين في بغداد اللي تقصد، لحد الآن ما حد إجا علينا ولا حد زارنا المخيم ولا مطلقا لحد هالساعة هذه. ووزارة الهجره والمهاجرين بسليمانيه ما موجوده، ما متواجد عندهم وزاره.
نفهم من خلال كلامك انه وزاره الهجره والمهاجرين لا تعلم بوجود هذا المخيم؟
نعم فعلا ما تعلم، لا تعلم. انا اوجه ندائي لهم لا تعلم، واطلب من جناب الوزاره والمسؤولين في الوزاره يزورونا ويشوفون هذه الماساه جدا كنيابه عن النازحين بسبتي مختار. واطالب الحكومه لحد الان ماكو راتب للنازحين ولاكو مساعده للنازحين نهائيا، اقصد حكومه بغداد مو هنا. نعم.
طيب كان سبقا اعلنت الحكومه وعلى رئيس الوزراء نور المالكي عن وجود راتب شهري للعوائل المهجره وهي 150,000 دينار، هل سبق ان استلمتم مثلا هذا المبالغ من المال ام لحد الان لم تستلموا اي مبلغ؟
لحد الان ما جاء نستلم، لكن بس بالنسبه للزياره لزياره السيد نائب رئيس الجمهوريه طارق الهاشمي زارنا وتبرع لكل عائله 150,000 دينار، لكن وفي خلال فتره العيد تبرع امام جلال لكل عائله 150,000 دينار تبرع سبق بالعيد اللي ماضي. وبالنسبة للراتب اللي مختص هو شهريا ليس متواجد نهائيا.
طيب يعني سؤال شوفه قد تكرر، كيف تستطيع هذه العوائل تدبير قوتها اليومي؟ يعني إذا كان مثلا ليس لديها حصة تموينية، ليس لديها نفط، ليس لديها ماء صالح للشرب، ليس هنالك وضع صحي جيد، ليس هنالك حمامات صحية، لا توجد هنالك كهرباء، كيف تستطيعون العيش في ظل هذه الظروف؟
أكو بهم يقدون بصراحة، احنا نكون واقعين، يعني احنا ما يخفى شيء على الحكومة وعلى إذاعة العراق الحر، وما يخفى شيء على حكومة السليمانية. أكو بعض العوائل يعرفون حكومة السليمانية بالأخص، يعني لكود النازحين هنا. أكو بعض العوائل يقدون في الشارع، لماذا لا يتواجد راتب؟ لماذا مرة ثانية لا يتواجد مثل ما تقول معيش ولا مأكل ولا ملبس؟ هذا منين يجيب؟ مثلا يروح للجامع الكبير يشتغل عامل، يروح من الساعة 6 الصبح للساعة 4 للساعة 5 ويجي لأهله، ما لقى شغل أخذ من جيرانه تمن كيلو وين عايش جهالة طماطم ما أدري شنو، لو أخذ 10,000 5,000. وأنا بصبتي مختار والمختار وكيل المختار موجود بنفسه ساعد أحد النازحين أنطى 20,000 دينار على مود المسواق مالته، قال هاي 4 أيام 5 أيام خاف ما تحصل شغل.
طيب ما هي أبرز المطالب اللي يطالبون بها؟
أناشد الحكومة في بغداد، وأناشد حكومة إقليم كردستان، وأناشد حكومة سليمانية بالصرف المبلغ الذي يخص المهجرين الشهري بالمئة وخمسين ألف دينار تصرف لكل عائلة.
رأيك كافية 150,000 دينار؟ يعني
وإنما العفو ليس كافية، لكن تسد الحاجة مال المواطن النازح بدل ما يروح للجامع الكبير يشتغل وما يلقى شغل، هاي تسد. نعم.
من خلال ما تقدم يبدو أن الحكومة العراقية لا تعلم بوجود هذه المخيمات، إذا أعلمنا مختار المخيم أن حتى الآن ومنذ تأسيس المخيم في عام 2006 أي منذ سنتين لم يقم أي مسؤول حكومي أو مسؤول في وزارة الهجرة والمهجرين التي هي من اختصاصها رعاية هؤلاء بزيارة هذا المخيم والاطلاع على الواقع المعيشي فيه. لبرنامج حقوق الإنسان أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر السليمانية.
مستمعين الكرام، هذا وقد أطلقت بعثة الأمم المتحدة في العراق نداء عاجلا للحصول على مبلغ 250 مليون دولار لمساعدة 4 ملايين عراقي مهجر ونازح خلال هذه السنة. جاء ذلك في مؤتمر الإطلاق الرسمي لعملية النداء العراقي الموحد الذي عقدته بعثة الأمم المتحدة في بغداد لدعوة المانحين لتقديم هذه الأموال لتغطية الاحتياجات الإنسانية في العراق. وحذر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ستيفان ديمستورا من خطورة الأوضاع التي يعاني منها 4 ملايين عراقي. ووفقا لديمستورا فإن هذا النداء هو جزء من عمليات النداء الموحدة العالمية لهذا العام، والتي تسعى الوكالات التابعة للأمم المتحدة بالتعاون مع منظمات غير حكومية عراقية من خلالها لإيصال مساعدات طارئة في مجالات الصحة والتغذية والتعليم والمياه والصرف الصحي لمساعدة هذه الشريحة المتضررة من الشعب العراقي. فيما أشار وزير الهجرة والمهجرين عبد الصمد سلطان إلى تخصيص الحكومة 100 مليون دولار لمساعدة النازحين داخل العراق وخارجه. أما الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ فقد أكد أن المبلغ الذي خصصته الحكومة العراقية لمساعدة اللاجئين في الخارج والنازحين في الداخل هو 40 مليون دولار فقط، فضلا عن 25 مليون دولار تم تخصيصها سابقا. في الختام شكرا للمتابعة، وهذه تحية من معد ومقدم البرنامج ديار بامرني، وعودة إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rfer.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق، أعده وقدمه لكم ديار بامرني. هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.